والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه.
هذا أخ يسأل فيقول: ما حكم المآذن والقباب والمحاريب في المساجد، وما حكم الصلاة في المحراب، وهل صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا هذه المذابح؟ هذه مسألة أفردها السيوطي في كتاب مطبوع سماه إعلام الأريب في حكم المحاريب، وكلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. المحراب الوارد في هذه الآية بيت العبادة ومكان السجود، فمكان عبادتك هو محرابك. وأما هذه الأماكن المجوفة الموجودة في المساجد فلم تكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن إبراهيم النخعي قال: إنما أخذت هذه المذابح والتجاويف من النصارى. في صحيح الإمام البخاري حديثان مهمان جدا: لا تتبعن سنن من كان قبلكم، قالوا اليهود والنصارى، قال فمن. في الحديث الذي بعده في صحيح البخاري في كتاب الاعتصام الكتاب والسنة قال: تتبعن سنن من كان قبلكم، فارس والروم، فارس والروم. شراح اختلفوا، والخلاصة والزبدة والصواب من الأقوال أن مخالفات المسلمين في آخر الزمان جلها تتعلق في التدين باتباع سنن اليهود والنصارى، وجلها يتعلق فيما يكون بين الشعوب، بين الراعي والرعية، تتعلق بفارس. النبي كان لما يقوم الناس له يستقبلوه كما تستقبل فارس والروم الملوك. النبي كان يشير إليهم يقول: اجلسوا، لا تصنعوا صنيع فارس والروم. فيما بين الراعي والرعية المخالفات مأخوذة من أين؟
فارس والروم.
وفي التدين عندنا المؤخذات مأخوذة من وين؟ من اليهود والنصارى. انظر إلى مخالفات المسلمين في مساجدهم وخارج مساجدهم، إنما مردها إلى اليهود والنصارى. ألف الغزي كتابا وقد طبع حديثا، طبع في 23 مجلدة، اسم الكتاب حسن التنبه في مسائل التشبه، وهو من وفيات القرن التاسع. ذكر 23 مجلد كيف الناس كانوا يتشبهوا باليهود والنصارى. لو طالب علم اليوم يكتب تشبه المسلمين باليهود والنصارى يحتاج لأكثر من 200 مجلد. بل كل المخالفات مردها لليهود والنصارى. النصارى بيقولوا عيسى هو الله ابن الله، صحيح؟ احنا ايش نقول؟ وللاسف هذا معلق في بيوتنا ومعلق في مساجدنا. احنا بنعلق في مساجدنا الله محمد، بنعلق في بيوتنا الله محمد، اعوذ بالله، الله محمد اعوذ بالله، هذا كفر. اخواننا اللي درسين لغه عربيه لما نقول الواحد منهم الله محمد يعربها ايش بيقول؟ مبتدا وخبر، اعوذ بالله. هذا اكفر من اليهود والنصارى، هذا الله محمد أكثر من النصارى. الله مش محمد، الله الرب ومحمد
العبد،
الله الخالق محمد المخلوق. لكن محمد ليس مثلنا صلى الله عليه وسلم، هو أفضل الخلق، أوحى الله إليه. لكن هذا تشبه باليهود والنصارى وزيادة، تشبه وزيادة. النبي كان يقول لقومه: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم واحد يقول ما شاء الله وشئت يا محمد غضب، وقال: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله ثم شئت يا محمد. والله الذي لا إله إلا هو، لو أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم دخل مسجدا أو بيت أحدنا فقرأ الله محمد لغضب غضبا شديدا ولزجر زجرا شديدا. ونفعل هذا نحن عباده. من وين العبادة هذه؟ عبادة اليهود والنصارى. اليهود اللي قالوا عزير ابن الله، والنصارى اللي قالوا عيسى ابن الله. القباء وإنفاق الأموال من السفه، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. إنفاق الأموال على المساجد وزخرفة المساجد وجعل القباب والمآذن والمباهاة فيها، هذا ليس من دين الله. لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس المساجد. النبي يقول لتحمرنها ثم لتصفرنها المساجد. العلماء يقولون إذا أصاب الإنسان غم أو هم أو ضيق في الرزق يسن له أن يذهب للمسجد. قال لما؟ قال ينظر بيت الله في الدنيا يجد متواضع فيقول هذا بيت الله، وبيته متواضع بيت الله، فهذا يدخل سرور على قلبه. يعني لو صاب ضيق وشدة بيت الله متواضع. اليوم إذا دخل الفقير بيت الله إن صابه هم وغم ازداد همه وغمه. ما داعي أن توضع الملايين في بعض المساجد؟ توضع ملايين وتستطيع أن تبني فيها مئات المساجد. بناء مسجد واحد في بعض الأحيان في الأحياء الصغيرة وفي القرى البعيدة وفي البلاد الفقيرة تستطيع أن تبني مئات المساجد بل ألوف المساجد. في أندونيسيا تقيم مسجد $10,000، $10,000 تقيم مسجد. واحد قالك أنا بنيت مسجد وأنفقت 3 مليون. أنت تؤذن وتنادي على نفسك بأنك من أهل السفه السفيه، لا تحسن أين تضع مالك. بيوت الله لا تحتاج إلا إلى قلوب خاشعة، ما تحتاج إلى سخارف ولا تحتاج إلى تحمير. المآذن يجوز أن تبنى في بلاد الكفر، لأن بلاد الكفر يمنع رفع الأذان منها. بلاد الكفر ما في، مش ممكن ترفع الأذان برا المسجد. والمسلم حتى يندل على المسجد يحتاج إلى مأذنة تدله. أما بلادنا نحتاج إلى المؤذن يصل صوته لكل مكان بأي شيء مرتفع تضع. النبي صلى الله عليه وسلم ابن مكتوم أين كان يرتب؟ أين كان يؤذن؟ من مكان مرتفع، بيت مرتفع بجانب المسجد. يعني عبد الرحمن بن عوف، عثمان بن عفان، وأبو بكر الصديق، أصحاب التجارات ما بيستطيعوا يرفعوا مأذنة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أو إياك أن يخطر في بالك أنه ما كان عندهم هندسة وما كانوا يستطيعون. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل المدينة نزل وين؟ نزل على سطح بيت أبو أيوب الأنصاري. يعني كان عندهم طابق ثاني، كان عندهم طابق ثاني. أول ما نزل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة نزل على سطح بيت أبو أيوب الأنصاري كما في الترمذي. فكان عندهم سلالم، كان عندهم سلالم. فالشاهد أن المآذن تبنى في المساجد في ديار الكفر لتكون علامة للمسلمين أن هنالك مسجد. أما غير بلاد الكفر توضع السماعات في على مكان، نجيب لنا حداد ورفع لنا إياهم على في مكان مرتفع دون الكلف. وكلفة المأذنة ابني لك مسجد في حي ناشئ، في بعض قرى بعيدة في الشمال أو الجنوب ابني مسجد في المأذنة. فهذه الزخارف بهارج وهذه لا قيمة لها. توفت عمتي رحمه الله، نسأل لها الرحمة والمغفرة. ويقول وكنت في مكة المكرمة فرجعت إلى الميقات من أبار علي، رجع إلى المدينة أخونا جزاه الله خير، لم يعتمر مما يسمى اليوم بالتنعيم. في البخاري لما حاضت عائشة أول ما وصل المسلمين مكة في حجة الوداع خاضت عائشة، فرآها النبي صلى الله عليه وسلم تبكي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لك تبكين؟ فسكتت. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أنا فستي يعني حطي؟ قالت لها. فلما أرادوا أن يرجعوا بكت، ما يبكيك؟ قالت يا رسول الله إن الناس يرجعون بحج وعمرة وأنا أرجع بحج دون عمرة. ففي منتصف الليل كما في البخاري أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق أمره أن يأخذ أخته وأن يذهب بها إلى التنعيم وأن يجعلها تحرم بالعمرة من هناك، فأحرمت من التنعيم ثم رجعت. لم يحرم عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق بالعمرة، ما أحرم. المرأة التي عائشة التي أحرمت، إذا الله يرحم، رحم الله شيخنا كان يقول عن التنعيم ميقات حيضن النساء، اللي بيحرموا من التنعيم للعمرة الثانية هؤلاء الحيضن النساء فقط، ليس هذا ميقات للرجال. فأخونا جزاه الله خيرا من فقهه أنه رجع إلى أبار علي، احنا بنسميها أبار علي درجة هذا الاسم منذ القدم، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهو من وفاة القرن الثامن قال سميت أبار علي، زعموا أن الجنة لاقوا عليا في ذاك المكان فقتلهم ودفنهم في ذاك الأبار في تلك الأبار، قالوا هذا كذب، هذا كذب. النبي صلى الله عليه وسلم سمى أبار علي سماها ذل حليفة، اسمها الشرعي ذل حليفة اسم أبار علي. هل له أن يعتمر عن عمته؟ لا حرج إن شاء الله، لا حرج. النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك اللهم عن شبرمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لب عن نفسك ثم لب عن شبرمة. وهذا الأخ قد لب عن نفسه ولم يشترط الوصية جماهير أهل العلم، اشترطها شيخ الإسلام ابن القيم وجماهير أهل العلم يجوزون ذلك. فأرجو الله أن يتقبل العمرة منك وأن تكون لعمتك، فإن لم تقبل لعمتك ترجع إليك، فأنت إن شاء الله على الحالين نلت أجرا. امرأة لم ترى أبويها منذ 10 سنوات، فهل يجوز لها السفر من غير محرم؟ لأن زوجها إن سافر معها سيلقى القبض عليه. طيب أين ابن أختك؟ أين ابن أخيك؟ أين ولد زوجك كان له غيرك؟ أين ولدك؟ ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. المرأة ها هنا نكرة في سياق النهي، والنكرة في سياق النهي تفيد العموم، فالمرأة لا يجوز لها أن تسافر، بمجرد أن تزوري والديك فلا، إلا أن يكون معك محرم. صبي مميز فأكبر، صبي مميز يعرف العورات فأكبر، فهذا هو المحرم الذي يجب أن تصطحي به. لكن المرأة التي تسلم والتي تهرب من العدو من الأسر فلها أن تنتقل إلى بلاد الإسلام، ولها عند هروبها أن تهرب بلا محرم. ودل على ذلك أن أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم هربت من مكة، هاجرت من مكة ولحقت بأبيها وسافرت من غير محرم. إذا قال العلماء الانتقال من ديار الكفر ديار الإسلام من غير محرم جائز. وامرأة أسرت ثم استغفلت المشركين وكانت أسيرة، فرأت مجموعة من الخيول أو مجموعة من النوق، فكانت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم ذلولة فركبتها ثم نذرت إن نجاها الله أن تذبحها، فهربت وسافرت في الأسر دون محرم. فلما وصلت المدينة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن صنيعها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم بئس ما جازيتيها، أنت تجازين الناقة إن نجاك الله وأنت تركبينها تذبحينها، هذا جزاء بئس ما هو. ثم قال صلى الله عليه وسلم قال في الحديث قال لا نذر لابن آدم في ملائك. والقصة في صحيح مسلم. شاهد أن المرأة لها أن تسافر من غير محرم تنتقل من ديار الكفر لديار الإسلام، تنتقل من الأسر تهرب من يأسرها. أما على ذلك فالأصل في المرأة ألا تسافر إلا مع ذي محرم، والله تعالى أعلم. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. ما معنى غدقا؟ أجبنا عنه. إيش قلنا عن معنى الغدق؟ حتى نرجع إليكم، كنتم تحفظون ما نقول، وإذا كنتم لا تحفظون نشر ماء الغدق، ماء الغزير المتكاثر غير المنقطع الذي يأتي بثماره. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما صح عنه: ليس السنة أي القحط، ليس السنة ألا تمطروا، ولكن السنة أي القحط أن تمطر ثم تمطر ثم تمطر ولا تنبت الأرض شيئا. الغدق الماء الذي ينفع الأرض، ينفع البلاد، وينفع العباد. يا الله، لما كثرت صدقات بلادنا على إخواننا العراقيين في نكبتهم أكثر الله لنا المطر، ولما كثرت صدقات بلادنا على إخواننا السوريين أكثر الله لنا المطر. هذا ظاهر، هذا ظاهر، وهذا يؤكده قول النبي صلى الله عليه وسلم: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم ما أمطروا. فكثرة المطر إشارة إلى كثرة الصدقات والزكوات، إلى كثرة الصدقات والزكوات. هل يجوز لبس البنطال في حال العمل؟ أخرج أبو عوانة أن عمر رضي الله تعالى عنه كتب إلى واليه على الكوفة فقال: عليكم بلبس أبيكم إبراهيم وإياكم وزي العجل. عمر يكتب لواليه: احرصوا على لبس إبراهيم عليه السلام، إياكم وزي العجل. هناك علاقة بين الظاهر والباطن، كل ما اشتد حبك بالنبي صلى الله عليه وسلم تعدل مزاجك في أكلك وشربك ولبسك وهديك وظاهرك. لذا أنس بن مالك كان يقول: وما في ذوق أحسن من ذوق محمد صلى الله عليه وسلم، لا في لبس ولا في شكل ولا في مخبر ولا في مظهر. حب النبي صلى الله عليه وسلم كان عميقا في نفوس أصحابه، وممن لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم ملازمة شديدة أنس. أمه أم سليم وهبت ابنها للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، خويدمك أنس، ادعو الله له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أكثر ماله وأطل عمره. ما مات أنس حتى رأى 360 ذكرا من صلبه، وكثر ماله وكان له قصر رضي الله تعالى. استجاب الله للنبي صلى الله عليه وسلم. أنس يقول: لما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب القرع أحببته. شوف الذوق، من شدة حب النبي صلى الله عليه وسلم أصبح يحب ما يحب النبي صلى الله عليه وسلم من إيش؟ من أطعمة. فالبنطال لولا احتكاك الغرب بنا ما عرفنا. صحيح، يا ليتنا نبقى فلاحين فقراء، نأكل من أرضنا من تعب يدنا، ونحن ننعم بمبادئ ديننا وأخلاقنا وقيمنا وعاداتنا. يا ليتنا، يا ليتنا بقينا كذلك. تخيل لو جدك، ما أزيد ما أزيد ما أود أزيد، أقول جدك بعث من قبر فرآك ورأى أبنائك ورأى بناتك خاصة، وتجول في شوارع الزرقاء ورأى النساء، إيش سيقول؟
رجعوني.
إيش سيقول؟ طيب ارتقي قليلا، تخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم رآك، إيش يقول؟ جاء النبي صلى الله عليه وسلم في طبقات ابن سعد، جاءه رجل أطلق شواربه، شواربه تخينة وطويلة وكبيرة وحليق لحيته، منظر ليس بحسن، الرجولة اللحية، إخواني وأبائي كبار السن سامحوني، أخذ منكم رخصة أتكلم ما أريد، أخذ رخصة من إخوان الحلقين؟ إخوان الحلقين يعطون رخصة؟ أتكلم بالشرع، ما أتكلم من أنتم أحبائي والله، وكلامي لكم من باب حبي لكم. عائشة كانت تقول: والذي زين الرجال باللحى. المزاج الطبيعي للمرأة تحب خشونة الرجل، والمزاج الطبيعي للرجل يحب إيش؟
نعومة
المرأة. الرجل يحب نعومة المرأة، والمرأة ماذا تحب؟ تحب الرجل المنتهي، المرأة. فعائشة كانت تقول: والذي زين الرجال باللحى. إيش يعني؟ يعني الحليق لحيته ملوش زينة عند النساء. لكن إحنا الآن المزاج اختلف، لما صارت المرأة تقص شعرها كالرجل وتلبس البنطال، صار الرجل لا يرغبها إلا أن يأتيها والعياذ بالله من الدبر. صارت المرأة رجل، ما أصبحت أنثى، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لأن المزاج اختلف واللبس اختلف والشكل اختلف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. شاهد هذا الرجل لما جاء حالق لحيته مطلق شعره، ما الذي ما هذا؟ لماذا تصنع نفسك هذا؟ شيء عجيب. النبي يقول للرجل، قال: إن ربي أمرني بهذا. إن ربي، مين ربه؟ يعني كسرى، جاي رسول كسرى. قال: إن ربي أمرني بهذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنا فقد أمرني ربي أن أرخي لحيتي وأحلق وأقص شاربي. أنا ربي أمرني أرخي لحيتي. إذا الأئمة الأربعة يقولون أن حالق اللحية آثم. اللحية والله يا إخوانا كلها بركات، ولبس الثوب وترك البنطال والله كله بركات، كله بركات. اليوم في علم الدعاية والإعلام بيقولوا اللي بيشاهد دعاية غرض كذا مرة، إذا دخل على السوبر ماركت يذهب إليها وهو يتناولها وهو لا يشعر. أنا وأنت في شكلنا إذا كنا أصحاب ثوب وأصحاب لحى وأصحاب هدي ظاهر، ندعو إلى ديننا ونحن نتجول في الطرقات. كنت يوم من الأيام يعني متأخر على صلاة العصر، فمشي في الطريق، فكان أولاد صغار يلعبون فرأوني، مررت من بينهم كانوا يلعبون، فسمعتهم يقولون بصوت واحد، واحد قال والباقي رددها، فرحت جدا، يقولون: مسلم مسلم مسلم. شو اللي خلاهم يقولوا مسلم مسلم؟ مر عشرات قبلي، عشرات قبلي مروا، شو اللي خلاهم يقولوا مسلم مسلم؟ لبسي، لحيتي، شكلي. أي نعم. ولذا البنطال فيه مشاكل، البنطال فيه تشبه بالكفار، البنطال فيه عدم ستر العورات. البنطال بيستر العورة؟ نعم، البنطال بيستر العورة. إيش الدليل؟ الدليل ما أخرجه البخاري في التاريخ الكبير وابن سعد في الطبقات، أن ولد أسماء أتى لها بثوب من قهستان وراء النهر، وكان ثمينا رقيقا، وكان قد أضرت في آخر حياتها، فأراد يعني أتى لها بشيء ثمين، فمسكته ولمسته فرمته، فقال لها: يا أمه، إنه يستر لا يشف. هي ظنت أن الثوب لأنه خفيف المحمل سيكون إيش؟
يشف.
فهو هكذا فهم، فقالت: يا أمه، قال لها: يا أمه، إنه لا يشف، ليس برقيق، لا يشف. فقالت أسماء: فهو وإن كان لا يشف يشف، فهو يصف، فهو يصف. إيش يعني فهو يصف؟ يحجم العورة، يبرز العورة. طيب أسألك وجواب عندك مش عندي، وأنت مأمور عند الله بقناعاتك ومعتقدك، بعدين تسمع الأدلة بإنصاف، تسمعها بإنصاف. المرأة التي تلبس البنطال وتصلي، صلاتها صحيحة ولا باطلة؟ باطلة. طيب دبر المرأة عورة ودبر الرجل عورة، شو الفرق بين الدبر والدبر؟ شو الفرق بين الستر والستر؟ ليش البنطال مش ساتر دبر المرأة وساتر دبر الرجل؟ ليش؟ الجواب عندك أنت الآن، فكر وفكر بطريقة. فالبنطال لا يستر دبر المرأة، ولا نجوز المرأة أن تلبس البنطال وتصلي، ولا أن تلبس البنطال وتخرج. أئمة الضلال الذين يجوزون هذا. فالشاهد بارك الله فيك، لبس البنطال يخف العورة. الرجل إذا كان ساجد خصوصا أسأل الله أن يهدي شبابنا وأسأل الله أن يعينهم على تقوى الله سبحانه وتعالى. هذا اللباس بالطالب يكون قصير والقميص لما يكون أو بلوزة تكون كذلك قصيرة، انظر إليه وهو ساجد، تعال في الصيف وانظر للباس الشباب، لا يكاد في صلاة ألا ترى دبر إنسان وهو ساجد، ترى دبره، ترى دبره. أنا ما أدري ماذا أقول، مساجد المسلمين موجودة، أنا مثلكم نصلي في مساجد المسلمين. ومن ستر، من كشف ما يوازي سرته فأسفل، هذه عورة، يعني أسفل الظهر ما يوازي سرة هذه عورة، وهذه العورة يجب سترها في حق الرجال ولا يجوز كشفها، وصلاة من كشفها في خطر عظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخ بقول ما توجيهكم لبعض الدكاترة في بعض الجامعات ممن نتلقى عنهم التفسير والعقيدة والحديث، حيث أنهم يرفضون الأخذ بحديث الأحاد في العقيدة، أفيدونا مشكورين. أطلب من إخواني طلبة العلم بعامة موجودين، وأطلب من الأخ السائل بخاصة أن يكتب ما أقول، اكتب هذه النقاط الثلاثة، اكتبها عندك قبل ما أجيب، فهي مهمة. قبل ما أذكر النقاط الثلاثة أقول كلمة صغيرة، إذا أردت أن تعرف الحق والباطل انظر من الذي يقول أن الأحاد يؤخذ في العقيدة أو لا يؤخذ، ننظر في كتب الأصول وكتب المصطلح، نجد أن الذين يقولون أن الأحاد لا يؤخذ في العقيدة هم المعتزلة فقط، مذهب أهل السنة كما قرر الإمام الشافعي في كتابه العظيم الرسالة، وكما يقرر جميع علماء الأصول، مذهب أهل السنة أن العقيدة حديث الأحاد يؤخذ في العقيدة. طيب، عندي ثلاث نقاط لم أرها مكتوبة في كتاب، وهي مهمة وتستطيع أن تحاجج كل من ينكر أخذ العقيدة بحديث الأحاد بهذه النقاط الثلاثة. أبدأ بالنقطة الأولى وأنت صغها كما شئت، من منكم يعرف حديثا متواترا؟ ها؟ من منكم يعرف حديث متواتر؟
كذب علي،
هات قول لي حديث متواتر، ارفع صوتك. من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار، حديث متواتر روي عن جمع كبير من الصحابة من بينهم العشرة المبشرون بالجنة، بل قالوا لم يروي العشرة المبشرون بالجنة حديثا إلا هذا، يعني العشرة كلهم ما اجتمعوا على حديث إلا على هذا، ورواه أيضا غيرهم. ما اسمك يا أخي؟
مبتسم.
بارك الله، ما شاء الله، أسأل الله أن يرزقك السعادة، إن شاء الله يرزقك، تسعد والديك، أبوك سماك مبتسم تجعله مبتسما دائما إن شاء الله. يا أخ مبتسم، ما أدراك أن من كذب علي متعمدا حديث متواتر؟ هات أسانيدك للنبي صلى الله عليه وسلم حتى تدخل التواتر على قلوبنا. كم إسناد تحفظ للحديث؟ كم إسناد تحفظ؟ أجب على حالك، ولا إسناد؟ الله المستعان. طب ما أدراك أنه متواتر؟ قرأت قال ابن حجر متواتر، قلت متواتر، أحسنت. هذه النقطة الأولى، أن التواتر بعد انقطاع الإسناد أصبح مرده إلى أحد. اكتب عندك هذه النقطة الأولى، أن التواتر بعد انقطاع الإسناد أصبح مرده إلى أحد. ولما نقول العقيدة لا تؤخذ بالأحد، فإننا نقول العقيدة لا تؤخذ إلا من القرآن، العقيدة تؤخذ من حيث أبدا، الإسناد انقطع وأصبحنا نقول حديث متواتر لأننا قرأنا عالما محدثا قال عنها متواتر، فبلغنا تواتر الحديث بطريق الأحاد، قرأنا ابن حجر يقول الحديث متواتر قلنا متواتر، فتواتر الحديث بلغنا بطريق أحد. تمام، هذه النقطة الأولى، لن يجدوا جوابا عليها، سيغوصون يروحون يمين شمال لن يجدوا جوابا عليها. طيب ننتقل للنقطة الثانية، ننتقل إلى النقطة الثانية. من منكم يعرف كتابا في العقيدة سواء للسابقين أم اللاحقين ليس فيه إلا القرآن والحديث المتواتر؟ دلوني على كتاب واحد في العقيدة لا يوجد فيه إلا القرآن والحديث المتواتر. في أحد صنف في العقيدة وكان هذا شرطه فيه؟ هذا بيعرف لكم كتاب؟ لا يوجد كتاب لا مخطوط ولا مطبوع. إيش لازم هذا؟ لازم هذا أن عقيدة الأمة المحمدية منذ القدم إلى الآن عقيدة مضطربة مفرداتها غير معروفة، ويكفي هذا القول شناعة هذه الثمرة. يكفي هذا القول شناعة هذه الثمرة. ما نعرف ولا كتاب. يا من تقولون العقيدة لا تؤخذ بالأحاد، ألف كتاب.
مين سبق؟
ألفوا لنا كتاب، ألفوا لنا كتابا واحدا ليس فيه إلا العقيدة إلا القرآن الحديث المتواتر. ما في ولا كتاب، ويكفي هذا هجرانا. هذه مسألة، إذن مسألة حادثة، دعوة خطيرة، لكن صاحبها يتعلق بماء، يتعلق بهواء، ليس له فيها مستند وليس له فيها دليل. هذه ثانية اكتبها عندك. بقيت ثالثة. نقبل كلامكم أن تقول الأحاد إيش؟ العقيدة لا تؤخذ بالأحاد، أنا أقبله، لكنني سأعامله بهذه القاعدة فأقول العقيدة لا تؤخذ بالأحاد عقيدة، وده مش عقيدة، عقيدة. فأنا لا أقبل كلمة العقيدة لا تؤخذ إلا بالأحاد إلا بدليل متواتر. أنا لا أقبل العقيدة لا تؤخذ إلا بالأحاد، أريد على هذه القاعدة دليلا متواترا من حيث الثبوت، متواترا من حيث الدلالة. إذا أتيت بدليل متواتر على مقولة العقيدة لا تؤخذ إلا بالأحاد قبلتها، أنا أصبحت مثلك وأنا أقبل هذه المقولة، وأنا أول شيء من عقيدتي أريد أن أخذه بالتواتر هذه القاعدة. فأتيني بدليل متواتر على هذه القاعدة حتى تستقيم، والباقي عندكم. الباقي عندكم ماذا سيقول من تقول له هذا؟ ما عنده جواب. هذه نقاط ثلاثة تغنيك وتخرس خصمك، تغنيك وتخرس خصمك وتجعل خصمك لا يحسن الكلام. طيب، هل عند الفتنة إذا دخل علينا شخص نفعل كما فعل عثمان، يعني من قتل دون عرضه فهو شهيد؟ الفتنة إخواني، أخونا أطلق وأخونا تذكر شيئا ونسي أشياء. الفتنة أقسام، هنالك فتنة أصحابها معروفون، وهؤلاء قال الله فيهم فقاتلوهم، قال فإن بغت طائفة فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فإذا كانت الفئة الباغية معروفة تقاتل حتى لا تكون فتنة، الفئة الباغية التي تبغي تقاتل، هذه واحد. في فتنة عمية لا ندري لها قبل من دبر، وهذا النوع من الفتن سيكثر في آخر الزمان، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقتل القاتل ولا يدري لما قتل، وحتى يقتل المقتول ولا يدري لما قتل. لو سألنا اللي يقتل الآن في سوريا الحبيبة الجريحة، أسأل الله أن يضمد جراحها، وأسأل الله أن يحفظها وأن تكون درة وستبقى إن شاء الله لأهل السنة سوريا صار موقعها حساس ودقيق، وصارت سوريا هذه الأيام مرجح كفة أهل السنة ولا كفة الرافضة، صار أمرها خطير. سوريا امتداد للعراق، وعراق امتداد لإيران، مصيبة. إذا تم هذا الزحف صارت سوريا في وضع جغرافي حساس، حساس جدا، والعالم كله يرقب ما يجري في سوريا. وإياكم أن تظنوا أن الذي يجري في سوريا يعني شيء عارض ويزول، لا، شيء مخطط له منذ قديم، وشيء ممتد وسيبقى. ولعلكم سمعتم ما قلت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا لا أتعجل ولا أسقط، لكني أخاف، لكني أتخوف، لكن لله سنة قاضية في أن الدين في آخر الزمان بإذن الله ستكون انطلاقته من الشام، وأعني بالشام ليس الشام بحدود سايكس بيكو، الشام على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم تشمل تبوك. في غزوة تبوك قال فذهب النبي إلى الشام، وتشمل الموصل، وآخر حدود الشام عبدان، تشمل فلسطين، تشمل الأردن، وتشمل لبنان بالإضافة لسوريا. هذه البلاد بلاد مباركة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود، قال يصطفي الله لها خيرته من خلقه، خيرة خلقه في الشام. وأبو أمامة فضيل بن عجلان كما في مسند أحمد بإسناد صحيح يقول لا تقوم الساعة حتى يتحول خيار أهل العراق إلى الشام، وحتى يتحول شرار أهل الشام إلى العراق. خيار العراقيين هم الجرمة، حتى يتحول خيار أهل العراق إلى الشام. الله يريد شيئا، لله سبحانه وتعالى حكمة. منبع العلم كان في الشام، جاء شيخنا فنشر السنة في الأردن، نسأل الله له الرحمة، فخير الشام حشد في الأردن، لكن إن شاء الله سيعود الشام، وستعود الشام بإذن الله، تنطلق في السنة، وتنطلق بإذن الله تعالى إلى أرجاء الدنيا. فالشام الملائكة باسطة أجنحتها عليها، فأسأل الله عز وجل أن يحفظ الشام وأن يحفظ أهل الشام. فالفتنة أقسام، فتنة عمية لا تعرف فيها حقا من باطل، هذه تعتزلها، وفتنة تعرف الباغي، تعرف القاتل، تعرف الظالم، فهذا تأخذ على يده، فقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. فالأصل أن نقضي على الفتنة، والله تعالى أعلم. أكتفي بهذا القدر، لا أريد أن أتأخر عليكم، وجزاكم خيرا وبارك فيكم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.